الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 71 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وتسمى لقاء الباب المفتوح. وهذا الخميس هو 20 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا ان نبتدئ به من تفسير القران الكريم. وانني احثكم ايها الشباب على الحرص التام على تدبر القران ومعرفه معناه، لان القران انما نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذ لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم للمعنى. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى سمى الله الذين لا يعرفون الكتاب إلا قراءة، سماهم أميين، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. ولذلك يجب علينا أن نتدبر القرآن ثم بعد ذلك نعمل به، لأن العمل يتوقف على معرفة المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة له تسمى مقدمة التفسير، قال: إن الناس لو أرادوا أن يقرأوا كتاب الطب أو غيره لاستشرحوه قبل أن يعملوا به ويطبقوه، يعني لطالبوا شرحه وفهم معانيه. وهذا حق. لذلك أحث إخواننا على تفهم القرآن الكريم. وإذا أشكل عليهم شيء فلا يجوز أن يقولوا في القرآن بالظن، بل يسأل عنه، لأن القول بالقرآن خطير جدا. فإن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمفسر للقرآن شاهد على الله بأنه أراد كذا وكذا، فأعد لهذه الشهادة جوابا. لذلك أنا حريص على طلابنا أن يجتهدوا في معرفة معاني القرآن، وهذا أولى بهم من أن يعرفوا معاني السنة، وكلاهما حق وكلاهما يجب فهم معانيه، لكن القرآن أهم وأوكد، لأن القرآن يصلك بالله مباشرة، لأنك تقرأه على أنه كلام الله تعالى، تتفهم معنى هذا الكلام، كلام الرب سبحانه وتعالى، وتدبر حتى تقوم به تصديقا للخبر وعملا في الطلب امرا او نهيا. انتهينا بما سبق الى قول الله تبارك وتعالى: ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. أكد الله هذا الخبر بقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما أخونا. ولا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم سيكون، وإيماناً بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن. فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم: في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر، تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنه، قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة في القبر، وهي عن فتنة في القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم عجيب، نعم كثير من الناس، أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة. حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه. ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئا، خلق من ماء جاف فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما في بعد، وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه. وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شيء، هذا لا يمكن. تأباه الحكمة أشد الإباء. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة سفهاء عقولا ظلال دينا، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة إناثا كالمشركين، قالوا الملائكة بنات الله فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى: وما لهم به من علم، نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا. ولهذا قال الله في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. كمل هذا، أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادته ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، يقول عز وجل: ما لهم به من علم، وعلم هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين محمود، ما لهم به من علم. حرف جر زائد. الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد. كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيره فإنها تفيد التوكيد. ما لهم به من علم يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن، رحمك الله. إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما. إن هذا إلا بشر، أي ما هذا إلا بشر. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم. إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي ما أنتم إلا بشر مثلنا. إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين. وانتبه لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخي؟ ثلاث، بمعنى التهمة، ثاني رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. المراد إيش؟ المراد إيش؟ اليقين. يعني ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد يقفن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يتحرى الصواب. والتحري هنا يعني الظن الغالب، وهنا إنهم لا يظنون ظن الابتهال، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية، إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة. ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله، والحمد لله من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الإنثى، هل لهم بذلك علم؟ أبدا. ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنه لم يطر بذلهم أنهم إناث لكن تبعوا آباء. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن، أي ظن هذا؟ الوهم المبني على الوهم لا على القرائن، لا يغني من الحق شيئا، أي لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا محمد، وعلى الثاني أعرض أيها الإنسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عنه، لا تتبعه ولا يهمنك أمره. وليس معنى أعرض عنه لا تنصح، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن. فعلى هذا يقول نقول معنى أعرض إيش؟ يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمر ولا تستحسر من أجل توليه، فالأدعو أدعو إلى سبيل الله عز وجل أي كان. لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمر، أعرض عن من تولى عن ذكرنا وهو القرآن. ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عن من توى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا بالمواعظ التي ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، يعني لا يرد الآخر ولا يهتم بها، همها الدنيا، وش المرقوع، وش الملبوس، وش المسكون، وش المنكوح. اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخر، أهم شيء عنده هي الدنيا. أما ذكر الله القرآن أو تذكر الله فإنه متول عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولكن الحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخر، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان، وهي سابقة في الزمن على، متأكدون، سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا يعني قريبة، هي أيضا دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها. ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط؟ من الدنيا منذ خلقها الله إلى أن تفنى، موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له وإياكم منه، ثم حمل من بيته الذي يسكن ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني. لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه، خير هو. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان رئيس القضاة في مصر، مر يوم من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت، قد تدنس ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة، فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهود وقال لابن حجر: إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع؟ أنت الآن مؤمن وهو يهودي، وأيهما أشقى؟ في هذه المسألة اليهودي أشقى، فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال: نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن، لأن الآخرة خير لما يتقى، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة مالك فيها إلا النار وبئس القرار. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كيف فتح الله عليه، حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا حياة الدنيا. ولنسأل: هل من أراد الحياة الدنيا تحصل له؟ لا، ما تحصل له. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مهم ما يشاء هو، ما نشاء لمن يريد، وجعلنا له جهنم أصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة إيش؟ نزد له بحرضه، لن يعطى الدنيا والآخرة. ومن كان يريد حرض الدنيا نؤته منها بعضها مو كله، وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال عز وجل: ذلك مبلغه من العلم، إلى آخره. ويكون في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى من أجل أن نتفرغ للأسئلة فيما بقي من الوقت. نبدأ من اليمين: ولكل واحد من سؤال بلا زيادة ولا تعليق. اللهم صل وسلم عليه.
في الخوارج يحقرون الصلاة، ما قبلها في الحديث تماما، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف عرفنا من هذا الحديث في الخوارج خصوصا، مع أنهم لم يكونوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر؟ وكذلك كيف يعني يقال أنه في الخوارج بالذات؟
يجب أن تعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على علم الغيب في كثير من الأشياء، وهذه من آياته. أخبر أنهم سيخرجون وأنهم يصلون ويقرؤون القرآن، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته وقراءته عند قراءته وصلاته، وقال إنهم يقرؤون القرآن ويجيدونه لكن لا يتجاوز حناجرهم، يعني بس في اللفظ ما يصل للقلوب. ولهذا قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الرمية كرصاصة ضرب الطير مرقته خرجت، فهم هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأولهم كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، فقال له رجل: يا محمد اعجل اعجل، أو قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نعوذ بالله. وهذا خروج بالقول، لأن الخروج نوعان: خروج بالقول وخروج بالسيف والقتال، والأول مقدم للثاني، الأول مقدم للثاني، لأن الذين يخرجون بالسيف ما يخرجون هكذا بس يخرجون السلاح ويمشون، لا بد أن يقدموا مقدمات، وهي أن يملأوا قلوب الشعوب بغضا وعداء لولاتهم، وحينئذ يتهيأ الأمر للخروج. نعم إساء الإسلام للظروف فقط.
فضيلة الشيخ، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للخوارج بالصفات المخصصة مثلا أو محددة، منها كثرة الصلاة والعبادة، ماذا يدل؟ هل هو يعني من أجل الدنيا أم ماذا؟
نعم، وصفوا إياهم بالعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك أنهم والعياذ بالله عندهم شدة تشدد في الدين، لكن هذا الدين ما وصل إلى قلوب. وهذا يوجد بارك الله فيكم لهؤلاء الذين يشتغلون بعيوب الناس ويدعون عيوبهم، تجد قلبه فارغا من الاتصال بالله عز وجل، بس يحوم حول العالم وش اللي حصل وش اللي ما حصل، ثم يجد في قلبه غيرة حارة تحرق. لكن لو رجعت إليه بالنسبة للإنابة إلى الله عز وجل والاتصال بالله وجدت قلبه فارغا. هذا هو السبب، ولهذا نحن ننهى أنفسنا قبل كل شيء أن لا يكون همنا إلا الاشتغال بأحوال الناس التي لا نستطيع إن كانت على غير صواب أن نحولها إلى الصواب. وتجد أمثال هؤلاء، تجدهم يرون الحق باطلا أو يرون الحق حقا لكنه مغمور بباطل دونه بكثير، بمعنى أنهم يعدون الأشياء التي تنتقد ويتركون الأشياء التي تحمد، فيضلون ويضلون. وهذه مسألة خطيرة، ولا يحتاج أن أضرب الأمثال لكم ببعض الدول العربية ماذا حصل من الشر والفتنة، لأنهم أتوا الأمر على غير وجه. نعم.
فضيلة الشيخ، كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإغاثة الإسلامية خارج المملكة، هل ينال الكافل أجر كفالة اليتيم حتى ولو كان اليتيم ليس عنده في الداخل، علما بأن مكاتب هيئة الإغاثة ترسل التقارير عن حالة اليتيم الصحية والدراسية، وهذه المكاتب فروع الداخل، نفس فروع اللي بالداخل؟
شبارك الله فيك، جميع الأموال التي تبصر بها وجه الله من كفالة يتيم وصدقة وزكاة كلها إذا حصلت في الداخل فهو خير، لأن الداخل أمامك ويمكنك أن تشرف عليه وتعرف كيف صرف، ولا تقول الداخل في غنى وما أشبه ذلك. نحن نعم في أوساط المملكة والمدن هذه في غنى والحمد لله، لكن في أطراف المملكة جوع فقط، هكذا محدد، وعليه فالأقربون أولى بالمعروف. وكونك تشاهد الشيء بنفسك أن خير. ولهذا لما حصلت المبالغة في مثل هذه الأشياء صار بعض الناس يقول أعطونا زكاة الفطر نوزعها هناك، أعطونا الأضحى نذبحها هناك، وهذا غلط. زكاة الفطر في البلد، الأضحية عندك وعند أهلك، ضح أمام عيالك حتى يتبين هذه الشعيرة العظيمة. والمقصود من الأضحية مو اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. أهم شيء في الأضحية أن تذكر اسم الله عليه وتذبح وأن تأكل منها، ولهذا أمر الله بالأكل منها والإطعام، وبدأ بإيش؟ فجأة بالإطعام ولا بالأكل؟ ما تحفظون القرآن؟ فكلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل. ولهذا نرى أن الذين يدعون الناس إلى أن يضحوا خارج البلد أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام.
من فضلك اقلب الشريط.
ولهذا لما حصلت المبالغة في مثل هذه الأشياء صار بعض الناس يقول أعطونا زكاة الفطر نوزعها هناك، أعطونا الأضحى نذبحها هناك، وهذا غلط. زكاة الفطر في البلد، الأضحية عندك وعند أهلك، ضح أمام عيالك حتى يتبين هذه الشعيرة العظيمة. والمقصود من الأضحية مو اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. أهم شيء في الأضحية أن تذكر اسم الله عليه وتذبحه، وأن تأكل منها. ولهذا أمر الله بالأكل منها والإطعام، وبدأ بإيش؟ بدأ بالإطعام ولا بالأكل؟ ما تحفظون القرآن؟ فكلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل. ولهذا نرى أن الذين يدعون الناس إلى أن يضحوا خارج البلد أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام. نعم، ادع الناس إلى البذل صدقة للخارج للمتضررين في الخارج من المسلمين، هذا طيب ونساعد على هذا. لكن أما أن ننقل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى هناك، غلط، غلط عظيم. أما كفالة اليتيم، فإذا وجدت يتيما هنا فكفالته هنا أولى. وتحصل الكفالة ليس بالأكل والشرب واللباس، حتى بالحضانة، وربما تكون الحضانة أشد اهتماما من الأكل والشرب. تجعل عندك في البيت مع الأولاد، تدرسه، تعلمه، تلاطفه، هذه الكفالة التامة. أفهمت الآن؟ طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أهدى رسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع 100 من الإبل، هل هذه 100 له خاصة أم له ولأزواجه؟
أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 ناقة، ذبح منها 63 بيده، والباقي أعطاه علي بن أبي طالب يذبح ويوزع لحمة، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها. وهذا عن نفسه فقط، إلا أنه أشرك علي بن أبي طالب في الهدي، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر. وأما نساؤه فقد أهدى عنهن في البقر. نعم، بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بالنسبة يا شيخ للكلام داخل دورة المياه قبل الشروع في قضاء الحاجة، ما حكم؟
لا بأس به، خصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه ليس فيه نهي صريح عن هذا، إلا إذا تقوط الرجلان وجلس أحدهما إلى الآخر يتحدثان، فهذا هو الذي فيه النهي. وأما مجرد الكلام داخل مكان قضاء الحاجة فليس فيه نهي. نعم، لا الوصل. طيب
شيخ حسن الله عليك، الساجد
نعم
رفع الساجد
نعم
عند السجود، لو رفع رجله اليمنى أو اليسرى في حاجة هل توجب الـ
في حال السجود يجب على الإنسان أن يسجد على 7 أعضاء، على الجبهة والأنف وهما عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا يجوز أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء، لا الأنف ولا الكف ولا القدم. لكن لو دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك وردها بسرعة فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم،
أحسن إليكم شيخ. التولي عن القرآن هل هو عدم الإيمان فقط أم حتى عدم القراءة والتدبر يدخل؟
التولي عن القرآن هان يشمل التولي عن قراءته وعن العمل به وعن تصديق أخباره يعني عام، لكن التولي بعضه أشد من بعض، فمن تولى عنه نهائيا هذا مرتد، ومن تولى عنه بمعنى أنه لم يثابر على قراءته فليس مرتد. ثم إن التولي بالكلية عن قراءته لا يمكن، لأنه سوف يقرأ في صلاته، سوف يقرأ في صلاته بأم القرآن وبما تيسر. نعم.
شيخ بعض الناس شيخ الكفلاء الآن يبيعون الإقامات، يعني يكون مكتبات الخدمات العامة واسطة بينهم بين الكفلاء بين العمال، فيبيعونها بمبلغ يعني ضخم.
كيف صور هذي؟
يعني يأتي من الكفيل يعطي البطاقة للمكتب الخدمات العامة فيخرجون الفيزا والمكتبة يعني تبيعها.
الفيزا يعني
للقام هي
يعني وسيلة الاستخدام.
اي نعم.
طيب
تبيعها ويعني يتقاسمون مع الكثير في المبلغ.
ولما انا ارى ان النظام يجب ان يمشى عليه، والنظام في ظني لا يسمح في هذا.
نعم.
فإذا كان لا يسمح فهو ما يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان الإنسان لا يطيع النظام مع أنه ليس بمعصية، يعني النظام ليس بمعصية، فإنه ليس مطيعا لله. أمر بطاعة ولاة الأمور، والتحيل على المخلوق لا ينفع، لأنه ليس لو تحيل على المخلوق ومشت الأمور فإن هذه الحيلة لا تنفع عند الخالق. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
بالنسبة للشيخ اللي يشتريه ومضطر الشيخ ما إذا تركها ما وجد،
إذا تركها ما وجد الحمد لله، وإذا لم يشتريها ما ماذا يقول؟ نعم
حاجة شيخ
ولا وماذا يقول إذا لم يشتريها؟
قد يرحل ويمنع
يرحل في أمان. أنا جئت من بلدي أرجع إلى بلدي، ربما بعد يكون طالب علم وحصل خير ويدخل الناس إلى 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 الخير هناك.
طيب يا شيخ بالنسبة أحد اشترى فيزا؟
لا ما يكون سؤالي.
لا يا شيخ استفسار.
كل الأسئلة استفسار. أطلي على اليسار.
فضيلة الشيخ، إذا مسح على الخفين قبل انتهاء المدة ولو فترة يسيرة هل يصلي؟
هل ايش؟
يصلي يعني فيه؟
هنا إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب التي هي الشراب قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى أن تمام المدة لا ينقض الوضوء. والذين قالوا بأنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل، ففهمت؟
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لشخص يفسر القرآن الكريم باللغة قومي ولكن لا يحسن في النحو، هل له ذلك؟
لا يحسن إيش؟
لا يحسن في اللغة العربية نحو. هل له ذلك؟
أي ما يعني. تفسير القرآن بارك الله فيك بلغة غير العربية لا بأس به، بل لا بد منه، لأن غير العربي ما يفهم مش معنى كلام. والله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. لو أن رجلا غير عربي تكلم أمامي ما عرفت ما يقول. كذلك أيضا لو أعطينا غير العربي القرآن وما يعرف المعنى، صحيح يقرأه بالعربية ويتعبد لله بذلك ويؤجر عليه ويثاب كما يثاب العربي، لكن لا يمكن أن يعمل إلا إذا عرف. فتفسيره بغير العربية لا بأس به، ولكن لا بد من أن يكون المفسر بغير العربية لا بد من ثلاثة أمور: أن يكون عالما باللغة العربية، وأن يكون عالما بما يرادفها من اللغة الأخرى، وأن يكون عالما بموضوع الترجمة، موضوع الترجمة. فمثلا إذا أراد أن يترجم آيات في التوحيد لا بد أن يعرف إيش معنى التوحيد وعلى أي شيء دلت هذه الآية حتى لا يخطئ. فصلى بد أن يكون ثلاثة، قلها يعني إيش؟
أن يكون
إيش؟ أن يكون عالم باللغة العربية، بالمرادف من اللغة الأخرى. أحسن. بموضوع، بموضوع الحديث الذي يريد أن يترجم. طيب. نعم.
حكم العبادة التي يرد فيها نص مختلف بين أهل العلم في تصحيحه مثل صلاة التسابيح.
نعم.
فالذين يرون ضعف الحديث الوارد فيها هل يحكمون على من يصحح الحديث ويعمل به لأنه عمل مبتدع أم يسكتون فلا ينكر لأن النص الوارد فيها مختلف في تضعيفه؟
أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم قاعدة الأصل في العبادات ما الحاضر والمن، فإذا جاء حديث اختلف في تصحيح وجب المن، المعنى مما دل عليه هذا الحديث، لأن الأصل الحضر حتى يقوم دليل على ثبوت هذا الشيء، لا سيما من صلاة التسابيح. صلاة التسابيح أولا هي شاذة في هيئتها وكيفيتها، ثانيا هي شاذة في توقيتها، لأنها ما صلت كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر المرة، أين العبادة اللي على هذا الوجه؟ ثالثا من الناحية العملية، لو أن صلاة التسبيح شرعية وثابتة كيف تخفى على الأمة حتى لا يظهر العمل بها إلا في عهد التابعين؟ لأن أشهر من 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 روي عنه عبد الله بن مبارك، ثم بعد عبد الله بن مبارك هل انتشرت في الأمة الإسلامية؟ لم تنتشر. فهذه أيضا من الوسائل التي يعرف بها ضعف الحديث، أن الأمة لم تعمل. أفهمت؟ ومن ذلك حديث أم سلمة في أن الرجل الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس من النحر عاد محرما، هذا الحديث ما عمل به أحد، اللهم إلا واحد من التابعين عروة بن الزبير وأنس قله، ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، لأن كثير من الحجاج لا يتسنى له أن يطوف طواف الإفاضة إلا بعد النزول من منى. هذا من وسائل العلم بضعف الحديث، أن الأمة تتخلف عن العمل به، فصار التسبيح من هذا الباب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها باطل وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة، الأئمة تقول في الأمة الإسلامية ما استحبوها. أما هل يوصف هذا بالمبتدع؟ فهذا ينظر، إذا كان الرجل ممن له اجتهاد فلا يمكن أن نصفه بالبدعة وهو له اجتهاد، وهذه مسألة عملية. وأما إذا كان ليس له قدرة على الاجتهاد فيقال أنها بدعة، هي أصلا بدعة، لكن هل نقول لمن عمل بها أنه مبتدع؟ ولا هي بدعة ما دامت ما ثبتت فهي بدعة. فهمت؟ بالنسبة له ما سميه مبتدع، لكن نفس هذه الصلاة بدعة.
المؤذن هل يصح اعتماد بأذانه بالتوقيت الموجود على التقويم؟
في أي بلد؟
هنا.
هنا وين في؟ وين احنا في الآن؟
في المملكة.
نعم. في المملكة. الدولة لم تعطي هذا التقويم لمجرد أن يطلع الناس عليه. أعطتهم هذا التقويم ليعملوا به لكن من شك في وقت من الأوقات فليتحر وليتأخر. الأصل عدم دخول الوقت. فمثلا لو شككنا في الفجر وهو الذي الآن فيه الإشكال، فإن كثيرا من الإخوة خرجوا وراقبوا الفجر في الليالي المظلمة الصاحية ووجدوا أن التقويم متقدم على الأقل 5 دقائق، وبعضهم يقول 10، وبعضهم يقول ربع، وبعضهم يقول 3 ساعة. فإذا كان الإنسان في شك من هذا، ولا بد أن يكون في شك، فليتأخر ولا بد. أما بقية الأوقات فما علمت فيها اختلافا بين الناس، لكن قيل لي إن بعض الناس يؤذن المغرب والشمس موجودة، ولعل هذا من أجل ساعته تكون مقدمة ويؤذن على الساعة وهو لم يشاهد الشمس.
فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل المسجد وهو يعلم أن خلفه جماعة ووجد الإمام في التحيات، هل يدخل معه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، أم ينتظر الجماعة الثانية؟ وأيهما أفضل؟
الأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الذي لم يدرك إلا الشمس لم يدرك صلاة الجماعة حسب مفهوم الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو الآن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيجد جماعة يتيقن. إذن اليقين مقدم فلينتظر ويصل الجماعة، لكن يبقى النظر هل الجماعة الثانية تأخذ أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟ لا ما تأخذ، لكن الجماعة أفضل من الواحد، لحديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
لو دخلوا مع الجماعة الأول وقدم واحد
يبقى النظر هل هذا ورد عن السلف، ولهذا كان أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن هذا لا أخر، أن المسبوق لا يصح أن يكون إماما ولا مأموما، وأن المسبوقين كل واحد منهم يقضي صلاته وحده. نعم
حتى في السؤال بس فضيلة الشيخ حفظكم الله من كل سوء،
ومن سمع ومن قال. نعم،
لو أن الإمام إذا رفع رأسه يعني رفع رأسه من السجود لكن نسي أن يقول الله أكبر، ماذا يفعل في هذا الحال؟
تكبيرات الإحرام ما عدا تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرات الإحرام واجبة، يعني أن الإنسان إذا نسيها فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو قبل السهو.
لكن المأمومين يعني ما يعلم؟
المأمومون ما عليهم منه،
لكن يعني هم يكون سجود فهو
قال يسجدون معه، إذا سجد لابد أن يسجدوا معه.
إذا رفع رأسه من السجود ونسيب الله أكبر فهم مساجين في هذا الحال.
طيب
ماذا يعني كيف حتى يقول؟
ها أن تسعى عن الإمام ولا عن المأموم؟ عن الإمام. إذا نسي حتى قام فهنا ينبغي أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة حتى يعرفوا أنه قام. أما التكبير فقد فات محله، ما يمكن يقوله في غير محله. نعم
شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعبروا أبناءكم في سن السبع، هل يعني تعتبر في كل 5 سنوات أو بعد الثلاث؟
شون؟
يعني مثلا أعبروا أبناءكم في سن السبع يعني
حل
إيه حل يعني واحد يكون ولده كل 5 سنوات يعني يمشي معه في المسجد ولا كيف؟
لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة السبع، لكن لم ينهنا أن نصطحبهم دون السبع. أفهمت؟ قبل السبع ما نأمر، خليه يبعد قبل السبع، لكن لو قال أريد أن أذهب إلى المسجد فاذهب به معك،
عود.
نعم
بسك عبدك الله، مثلا لو هناك درسان من الدروس العلمية وفتح درس جديد هو مستمر في الدرس الأول ولكن افتتح درس جديد، والآن هو يخشى مثلا لو استمر الدرس الأول من الدرس الثاني يفوت مثلاً ولا ما ينعد مثلاً الشرح أو مثلاً يفوت الوقت وما يستطيع يحضر الاثنين تعرض الوقت معه أو الانشغال بالمباكرة وهذا ما ده حاجة
هذه ما هي مسألة دينية هذه مسألة عملية كل إنسان يعرف كيف يتصرف والآن والحمد لله الذي يفوت على الإنسان يمكن تداركه بالتسجيلات أكثر الدروس والحمد لله تسجل الآن عندي وعند غير
قلت الشيخ مثلا الحضور قد يكون يعني طرف القلب من
لا شك أن الحضور أقوى ما في أشكال لكن إذا كان عنده الآن تعرض عنده درس هذا وهما بالأهمية واحد والمدرسان كلاهما متكافئان يعني ما هو ليس أحدهما أعلم من الآخر أما إذا كان أحدهما أعلم من الآخر فليذهب إلى الأعلى يعني هو أفيد في الغالب فهذا اللي أقول ممكن تخلي واحد يسجل لك ويعتقد بالشريعة
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في صلاة الاستخارة بعض العلماء قال في الدعاء يعني داخل الصلاة في التشهد أو في السجود وما هو صحيح
أتحفظ حديث الاستخارة اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اقرأ الحديث كيف يقول حفظت قبل قليل هات معنى
يعني إذا أشغل على أحدنا الأمر فليصلي ركعتين
ثم ليقل فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم أن يستخيرك بعلم من قائل هذا من الذي قائل هذا الحديث الرسول هل هو يعرف اللغة العربية أو لا أجب يعرف هل هو يعرف أن ثم تدل على الترتيب أو لا يعرف يعرف هل قال فليصلي ثم يقول وهو يريد أن تكون مرتبة أو لا أجب أراد ذلك انتهى هذا الجواب ذهب ما سلم ما دام الرسول قال فليصلي ركعتين ثم ليقل ولم يقل ثم ليقل في ركعتين أفهمت؟ ونحن الحقيقة أظن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يقول أن يقولها قبل السلام لكن لا نوافق على هذا مثلا عندنا الحديث نص وترى أقول أظن من شيخ الإسلام ما أدري هو قالها أو لا لكن إن كان قالها هو أو غيره فالمرجع إلى الله والرسول مهما ارفع يديك وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك